بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. وأسأل الله عز وجل لأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا بكم في الجنة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، إن الله ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله عز وجل للإخوة في مكتب الرس التعاوني هذه الدعوة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتهم، وأن يتقبل منا ومنهم أفضل ما تقبل من عباده الصالحين. نعم، 100 فائدة في الإخلاص هي عنوان هذه الكلمة، مقدمة ثم أهمية الإخلاص، ثم أثر النية في العمل وأهميتها، ثم مقاييس الإخلاص وعلاماته، ثم أمثلة ومظاهر لفقد الإخلاص أو ضعفه، ثم طرق معالجة النقص في الإخلاص أو فقده، ثم ويلات الرياء، ثم حب الجاه والشهرة، ثم موضوعات لها علاقة بالإخلاص، ثم ثمرات الإخلاص ونماذج من سير الصالحين. هذه عناوين هذه الكلمة، يدخل تحتها بإذن الله عز وجل 100 فائدة أو أكثر من ذلك. المقدمة بالإخلاص والفقه في الدين تحل مشكلات المسلمين، لأن الإخلاص يدفع المرء إلى العمل، ويدفعه إلى اختيار العمل النافع، ويدفعه إلى تمحيص النية الصالحة من وراء العمل، وإلى إتقان العمل وإعطائه ما يستحقه من عناية. والفقه في الدين يدفع المرأة إلى وجه الصواب في العمل، والتفريق بين الخطأ والصواب في الأعمال، والمنكر والمعروف، وإلى الأفضل والمفضول، وإلى المقبول والمردود من الأعمال في ضوء أدلة الشرع على مراد الشارع. والفقه في الدين أيضا يبصر الإنسان في ضوء الأدلة الشرعية مقاصد الدين بأنواع الواجب في الحياة الإسلامية، من فرض عين وفرض كفاية، أو واجب موسع أو واجب مضيق، وترتيب الأولويات، والعناية بما يتعدى العامل نفعه من أعمال الخير وما إلى ذلك، مما يتوصل إليه الإنسان ويحققه بالفقه في الدين لنفسه ولأمته ولحياته الدنيا والأخرى، كل ذلك بدافع من الفقه والإخلاص في الدين. أقوال السلف في الإخلاص، تنوعت عبارات السلف في تعريفه، فقيل هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، وقيل هو تصفية العمل، تصفية الفعل حتى عن ملاحظة المخلوقين، وقيل هو التوقي عن ملاحظة الخلق حتى عن نفسك، وقيل استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. وقال الجنيد: الإخلاص سر بين العبد وبين الله، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. وقال الإمام الهروي: هو تصفية العمل من كل شوق. وقال الفضيل: العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجلهم شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، أن يعافيك الله منهما. لكن ما هي دواعي الحرص على الإخلاص؟ أولها العلم بأن الله تعالى يعلم السر والجهر، وأنه يعلم ما هو أخفى من السر، يعلم مكنونات الضمائر وما تخفي الصدور، وأن السر والجهر عنده عز وجل سواء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وأن أصل معاملة الإنسان لربه لا يرتكز على ظاهر الأعمال، وإنما على حقيقة أعمال القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، والحديث عند مسلم: والله طيب ولا يقبل من الأعمال إلا طيبا. ثانيها العلم بأن الناس ليس لهم من الأمر شيء، ولا يستطيعون النفع والضر إلا بإذن الله. فمن الجهل والسفة أن يتجه الإنسان بعمله إلى من لم يقدر على جزائه عليه لأنه مخلوق
رضي الله عنه، فقد قال: إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم فإن السخطة تنزل عليهم. رواه أبو الشيخ الأصبهاني والبيهقي بإسناد صحيح. وفي سبيل التشبه الظاهري بالكافرين، تأكل وتشرب فئام من المسلمين بالشمال، وكأن الأمر عادة من العوائد ليس فيها ملام. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا ويقول: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه ابن ماجة بسند صحيح. وتستبدل تحية الإسلام السلام عليكم بأنواع من التحايا لا تبلغ في كمالها ولا في حسنها مبلغ تحية أهل الإسلام، هذا فضلاً عن أجر هذه ووزر تلك إذا قصد بها التشبه بالكافرين. بل وينهى المسلمون عن مشابهة غير المسلمين في هيئة السلام، كل ذلك لتميز المسلمين عن غيرهم وللنهي عن تشبههم بالكافرين. أمة الإسلام، ومع خطورة هذه المشابهات الظاهرية ومثيلاتها وما فيها من تبعية للكفار، فالأمر أعظم وأخطر حين يتجاوز ذلك إلى التشبه في الباطن، فلا يقف الأمر عند حدود المحسوسات مع خطورتها، بل ويشمل المعنويات، ويأتي على القيم وأنماط التفكير، ويشيع التقليد في القضايا الخطرة وفي جوانب الحياة الأساسية، فثمة مسلمون يفكرون بعقلية غير إسلامية، وثمة كتاب منتسبون إلى الإسلام وكتابتهم ليست من الإسلام في شيء. وما أخطر التعليم حين تجري مناهجه في بلاد المسلمين على وفق مناهج غير المسلمين، فتنشأ ناشئة المسلمين ضائعة الهوية، مسلوخة العقيدة الحقة، مفتونة بقيم وحضارات الكافرين. وليس أقل خطرا منه الأعلام حين تسير قنواته المختلفة محاكية لإعلام غير المسلمين، فتضيع الحقيقة وترتهن الكلمة الصادقة، ويروج الخداع والنفاق، ويغيب فيه الدفاع عن قضايا المسلمين، ويمجد من لا يستحق التمجيد، وتسود الصفحات بتوافه الأمور وسواقط الأخبار. وما أعظم الخطب إذا نسي المسلمون أو تناسوا زواجر القرآن عن أكل المال الحرام، فساد الربا، وانتشر الاحتكار، ومورس القمار، وكان الغش في البيع والشراء، وشابه المسلمون الكفار في سياساتهم الاقتصادية المحرمة، وأعلنوا الحرب صراحة مع الله، إذ لم يسمحوا بانتشار الاقتصاد الإسلامي النزيه، أو ضيقوا عليه الخناق. وكم هو مصاب إذا نحيت شريعة السماء عن الحكم في الأرض في ديار المسلمين، واستبدلت بالقوانين البشرية المستوردة من الكافرين. وما أشد البلية حين يقلد المسلمون غيرهم في بناء المساجد والقباب على القبور، أو يطاف بها، أو يستشفع بأصحابها، وتلك من عوائد اليهود والنصارى التي نهي عنها المسلمون. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الحديث الآخر: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. عباد الله، ولم تكن المرأة المسلمة بمعزل عن هذا التقليد الأبله والتشبه المذموم. وإن شابك شك فألق نظرة فاحصة على عدد من حواضر العالم الإسلامي ومسيرة المرأة ونمط حياتها، وسيهولك الأمر في الشكل والهندام، وسيقض مضجعك الاختلاط المحموم والسفور المستهتر، وتتفطر أكباد الغيورين لركض المرأة وراء أحدث الموضات والمديلات ومسارعتها الخطى لتقليد الكافرات. وأصبحت المرأة هدفاً لتوصيات المؤتمرات العالمية وضحية تخطيط المنظمات المعادية، ولم يعد في الأمر سر أو استحياء، وكأن المسلمين كل مباح ورعايا سائبة يحتاجون إلى رعاة، وتفرض عليهم الوصايا، ويتنازع الغرب والشرق في الإشراف على برامجهم وتصدير البضائع إليهم. أجل معاشر المسلمين، لقد صدقت فينا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ رواه البخاري ومسلم. يا ويح أمة محمد، يا ويح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة الخيرة كيف استساغت التبعية بعد القيادة، وكيف رضيت بمحاكاة التائهين، وهي المؤهلة لإصلاح فساد الأمم أجمعين، وكيف قبلت أن تشهد عليها الأمم بذل التبعية وضحالة التفكير وضعف الانتماء والارتماء في أحضان الآخرين، وهي الأمة الوسط التي جعلها الله شاهدة على الناس بمحكم التنزيل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا، وتستمر عدالتها وتقبل شهادتها على الأمم المكذبة إلى يوم الدين. وتأملوا هذا النص وما فيه من العبرة لعلكم تذكرون. أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء نوح وأمته، يجيء نوح وأمته، فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: ومن يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فتشهد أنه بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهل تدرك الأمة حقيقة موقعها وطبيعة تميزها وضخامة دورها، وتفي إلى أصالتها وتعتز بقيمها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأشكره، وهو للحمد أهل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى سائر المرسلين. أما بعد، عباد الله، فحتى تتضح الصورة وتتبين الحكمة من مخالفة أصحاب الجحيم وعدم التشبه بالكافرين، أسوق لكم عددًا من أدلة الكتاب والسنة ومدلولاتها في النهي والتحذير من ذلك، إذ كان ذلك من تكاليف هذه العقيدة الربانية التي ندين بها ونؤمن بمنزلها. يقول تعالى مخاطبًا رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم ليبلغ أمته: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يقول في تفسيرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جعل الله محمدًا صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر شرعها له وأمره باتباعها، ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، ويدخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته، وأهواءهم هي ما يهوونه، ولو فرض أن الفعل ليس من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسم لمادة متابعتهم في أهوائهم وأعون على حصول مرضاة الله في تركها. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فانظر كيف قال في الخبر ملتهم وقال في النهي أهواءهم، لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا، والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير. معاشر المسلمين، وتأملوا في حادثة تغيير القبلة حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه إلى المدينة وكان بها يهود، وتوجيه القرآن للمسلمين في قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذًا لمن الظالمين، إلى قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة، الآية. فلقد استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الاتجاه بصلاته نحو بيت المقدس 16 شهرا كما في صحيحي البخاري ومسلم، ولا شك أن هذا التوجه لقي رغبةً وترحيبًا من اليهود، إذ يوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم في قبلتهم، وربما استغلوا ذلك وقالوا: يخالفنا محمدٌ ويتبع قبلتنا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى الوحي ويرغب التوجه إلى الكعبة عودةً إلى ملة إبراهيم عليه السلام، ورغبةً في تميز المسلمين بقبلتهم عن اليهود، فنزل الوحي مبيِّنًا هذه الرغبة ومحقًّا للحق ومستجيبًا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومميزًا للمسلمين عن غيرهم، وكاشفًا لأهواء واعتراض السفهاء من الناس: قد نرى تقلُّب وجهك في السماء فلنولينك قبلةً ترضاها فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال غير واحد من السلف في حكمة تغيير القبلة: لئلا يحتج عليكم اليهود بالموافقة في القبلة فيقولوا: قد وافقونا في قبلتنا، فيوشك أن يوافقونا في ديننا. فقطع الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة، فقطع الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة. قال العلماء: وهذا المعنى ثابت في كل مخالفة وموافقة، ثابت في كل مخالفة وموافقة، فإن الكافر إذا اتبع في شيء من أمره كان له من الحجة مثل ما كان أو قريب مما كان لليهود من الحجة في القبلة. معاشر المسلمين، ولم يقف الأمر عند حدود النهي، بل أشارت آيات القرآن وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن من اتبع الكافرين وقلدهم فهو منهم، ومصيره مصيرهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وأبو داود. وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله: إسناد الحديث جيد، وأقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إخوة الإسلام، إن من لوازم العقيدة الحقة الولاء والبراء، ويكون الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الآية. ولا حجة لمن قال: إن الولاء في القلب ولا تضر المشابهة في الظاهر مع كرههم في الباطن. فقال قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، وهو كتاب قيم نافع في هذا الباب، قال رادا على هؤلاء: والموالاة والمودة وإن كانت متعلقة بالقلب لكن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم. إلى أن يقول: ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بالكافرين في الولايات. فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله تعالى عنه: إن لي كاتبا نصرانيا. قال عمر: ما لك؟ قاتلك الله، أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ألا اتخذت حنيفا؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال عمر: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. ويقول ابن القيم رحمه الله: إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة، وسر ذلك أن المشابهة في الهدي الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل. معاشر المسلمين، والنصوص في هذا الباب كثيرة، وتعليلات العلماء في النهي عن التشبه بالكافرين مقنعة ومبسوطة، ومن رام المزيد فليرجع إليها في مضانها، وإنما أردت الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومع هذه الموجة العارمة يا معاشر المسلمين، ومع هذه الموجة العارمة في التشبه بالكافرين في عالمنا الإسلامي وفي معظم مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية والإعلامية وسلوكيات الناس وعوائدهم الاجتماعية، إلا أن من الإنصاف أن نقول إن هذه وتلك من ركام الماضي ومن مخلفات الاستعمار والمستعمرين، ولئن بقي في المسلمين من لا يزال سادرا في غيه مخدوعا بمشابهة الكافرين وتقليدهم وموالاتهم، فثمة صحوة إسلامية نشطة تسري في أوساط المسلمين، فثمة صحوة إسلامية نشطة تسري في أوساط المسلمين، وثمة وعي وشعور بالعزة الإيمانية لدى الشعوب المسلمة تنتظم الرجال والنساء. لقد بدأ الإسلام يستيقظ في النفوس، وبات واضحا تململ المسلمين من واقعهم المشين وكرههم لأعداء الدين ومعرفتهم بمخططات المستعمرين. ولم تقف حدود هذه الصحوة عند قطر دون آخر، ولم تكن في العرب دون العجم، ولا في الشرق دون الغرب، إنها شمس الحقيقة بدأ إشراقها، وسيعم بإذن الله الخافقين ذكرها ونورها. ليس كلاما عاطفيا هذا، ليس هذا كلاما عاطفيا يقال، ولا مجرد أحلام لا يرى الناس لها مقام، بل هي الحقيقة يشهد بها العدو قبل الصديق، ويتآمر الكافرون ويخططون لاقتلاع الشجرة قبل أن تؤتي ثمارها، فتعقد المؤتمرات وتفتح الملفات وتقترح الوسائل والخطط لمكافحة ما يسمى بالإرهاب والتطرف، ونور الله قادم لا محالة. والإسلام الحق هو الديانة المؤهلة لقيادة العالم قيادة عادلة، ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون، ولو غضب المنافقون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون. ومن أواخر ما سمع العالم ما يحدث اليوم في تركيا، ربيبة الاستعمار ورائدة العلمنة في ديار المسلمين، والتي مكث المجرمون في تغيير هويتها ردحاً من الزمن حتى أعلن استبدال العربية بحروف لاتينية، ونزع الحجاب رسمياً، وأعلنت القوانين الكافرة لتحكم في البلاد قسراً. ومع هذا التغريب والتحدي السافر بقي الإسلام محفوظاً، بقي الإسلام محفوظاً في قلوب الأتراك المسلمين، وبقيت الأصالة رصيداً مدفوناً في الصدور، حتى إذا أتيحت الفرصة تفاجأ العالم كله بالتصويت لحكم الإسلام وفوز حزب الرفاه الإسلامي وسحقه للأحزاب العلمانية الأخرى. وعادت العلمانية تندب حظها، وانكفأ العلمانيون يجرون أذيال الهزيمة خائبين، وتهاوى الصنم الوهمي، وأحبطت القوى العالمية، وزادت من تخوفها من الإسلام والمسلمين. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم هيئ للمسلمين من أمرهم رشدا، اللهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم وأحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبق على الأرض منهم أحدا. اللهم واهد ضال المسلمين، اللهم وثبت هداتهم.
أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط.